بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا البث المباشر، وأرجو أن يكون إن شاء الله يعمل بشكل جيد على صفحة مركز تفسير على الفيسبوك. واليوم هو يوم الأربعاء 16 من شهر رجب من عام 1441 للهجرة، وسوف بإذن الله تعالى نتناول بالإجابة والنقاش الأسئلة التي وردت على الصفحة بإذن الله من أسئلة واستفسارات ومناقشات. ونبدأ على بركة الله بالسؤال الأول والاستفسار الأول من الأخت أميرة محمد. أميرة محمد تسأل وتقول: ما أصل كلمة ضيزة؟ ما أصل كلمة ضيزة التي وردت في قوله تعالى: تلك إذن قسمة ضيزة، وما معناها اللغوي؟ والجواب أن مادة أو أن كلمة ضيزة معناها قسمة ناقصة، وبهذا فسرها أكثر المفسرين من اللغويين، وفسرها بعض السلف بهذا: تلك إذن قسمة ضيزة، أي قسمة ناقصة. ووردت أيضا بمعنى ظالمة وجائرة وعوجاء، كل هذا ورد في تفسير معنى قوله تعالى: تلك إذن قسمة ضيزة، وهي مأخوذة من ضازه حقه إذا نقصه حقه أو بخسه حقه، وهي قد وردت في القرآن الكريم في موضع وحيد في سورة النجم، وقد وردت في اللغة بطريقتين: ضازه يضيزه، وضأزه يضأزه، لأن هناك قراءة ابن كثير: تلك إذن قسمة ضئزة بالهمس، وهي كلها بمعنى ناقصة وغير عادلة. الأخ عبد الرحيم أبو الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله لكم في جهودكم الكريمة. السؤال: يا شيخنا أحسن الله إليكم، نحبكم في الله، أحبك الله يا أخ عبد الرحيم. يقول: أنا طالب في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حرسها الله، أود منكم نصيحة في التدرج في قراءة تفسير كتاب الله، بأي شيء أبدأ، ثم ماذا وهكذا، وهل تنصحون بحفظ تفسير، وما هو إن كنتم تنصحون، وطاب مساءكم وجزاكم الله خيرا. حياك الله يا أخ عبد الرحيم. تفسير القرآن الكريم شأنه شأن كل العلوم الواسعة التي نسميها علوم المقاصد، يصعب ويشق على الطالب العلم أن يحفظ فيها شيئا، يعني كتابا من كتب التفسير أو متنا من متون، كما هو الشأن في علوم الآلة مثل النحو والبلاغة ونحوها. ولكن المطلوب في التفسير هو استحضار المعاني، استحضار معاني الآيات التي تقرأها، وذلك بإدمان النظر وتكرار النظر في كتب التفسير وفي كتب غريب القرآن، حتى يصبح لديك استحضار للمعاني. فإذا سمعت آية من الآيات تستطيع أنك تفسرها وتبين معناها بالمعنى وليس بالألفاظ التي ذكرها المفسرون. ولا يوجد اليوم يعني لنا متن في التفسير نستطيع أن نحيل عليه، يعني على سبيل المثال تفسير الجلالين هو يعتبر من أقصر كتب التفسير، وهو أقرب ما يكون إلى المتن، هو أقرب ما يكون إلى المتن، لكنه ليس كمتون علوم الآلة أصول الفقه والنحو وغيرها، ولكنه مرتبط بالنص القرآني. ولذلك الأجود من وجهة نظري هو القراءة المتدرجة في كتب التفسير، تبدأ بقراءة تفسير مختصر يبين لك المعاني ويوضح لك المعاني الظاهرة والمباشرة للآيات، وفي ذلك كتب كثيرة، كتب المختصرات الموجودة في التفسير كثيرة، مثل المختصر في تفسير القرآن الكريم، الميسر في تفسير القرآن، مختصرات تفسير ابن كثير وغيرها، كلها الوجيز للواحدي، كلها تؤدي الغرض بأنها توضح للقارئ المقصود من الآية دون الدخول في ذكر أكثر من قول من أقوال المفسرين في الآية. ثم يتدرج طالب العلم بعد ذلك إلى الكتب التي تذكر الأقوال، مثل كتاب مثلا البغوي، مثل كتاب السعدي، مثل كتاب الوسيط للواحدي، وهكذا من الكتب المتوسطة التي تشرح وتضيف للقارئ أسباب النزول، بعض الفوائد وبعض الأحكام التي في الآيات. ثم إذا يعني أتقن هذه الكتب المتوسطة وقرأها واستوعبها، ينتقل إلى الكتب المطولة مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن عطية، تفسير البيضاوي وشروحه وحواشيه، تفسير الكشاف للزمخشري، تفسير أبي حيان، تفسير البسيط للواحدي، تفسير ابن عطية كما قلنا، تفسير الطبري وهو يعني أعلاها وأوسعها، وهكذا. يعني يتوغل طالب العلم في ذلك على هذا النحو. بارك الله فيك عبد الرحيم. الأستاذ أحمد محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله على هذا الجهود المبارك والنافع. لدي فكرة وأتمنى أن تدرسوها، وهي أن يتم عمل دورة لشرح التفسير المحرر الصادر من مؤسسة الدرر السنية، ويكون بث أونلاين. أبشر بإذن الله أن نناقش هذه الفكرة وننظر فيها بإذن الله. جزاك الله خيرا. كيف نقف على تتلو في سورة الرعد؟ الوقف عليها هو بالواو، نتلو تتلو. إذا وصلت تتلو وقد أثبتت الواو فيها، لكن عند الوقف تتلو بالواو دون الألف. الأخ محمد البخاري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك شيخنا وبارك فيك. هل كلمة عصى إذا كانت مقترنة بلفظ الجلالة أو الرسول، عصوا الله أو عصوا الرسول، تكون بمعنى التحريم؟ إذ أبحث في كتب الأصول ولكن لم أجد تنصيصا به، مع العلم أني أرى أنها تكون بمعنى التحريم، إذ خلاف عصيانهما الطاعة. صحيح، هذا صحيح، لا شك بأن إذا اقترنت عصى الله، إن عصوا الله وعصوا الرسول، كلها تدل على أنهم قد ارتكبوا محرما لا شك. أيضا لدي مقترح بالنسبة للبث، لماذا لا يكون بعد الانتهاء منه تنشر ولكن مقسمة بالأسئلة، بحيث يسهل للباحث العثور على الجواب بسهولة، وكما يسهل نشره. أبشر بإذن الله، أبشر، سوف إن شاء الله ننظر في هذا مع الزملاء كيف يمكن تقسيم مقاطع الفيديو هذه، وأبشر. جزاك الله خيرا. الأستاذ محمد جعفر الميداني: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم شيخي الحبيب عبد الرحمن الشهري، حياك الله، أهلا وسهلا يا شيخ محمد، وأحمد الله أني أتابع درسكم في تفسير الجلالين بعد أن انتهيت من حفظ السراج في غريب القرآن ما شاء الله، وقراءة مباحث في علوم القرآن لمن نعى القطان ما شاء الله، ثم فرغت شرحكم لرسالة أصول التفسير للسيوطي ما شاء الله، ومواقع العلوم للبلقيني ما شاء الله، ولكن لم أجد شرحكم لمقدمة التفسير لابن تيمية، يا ليت تعيدون رفعه. باعتبار كل ذلك على أنها مرحلة أولى للتأصيل في التفسير وعلوم القرآن، فما مقترحكم في المرحلة الثانية، وما هي أفضل طريقة لدراسة التفسير في آيات الأحكام؟ أبشر. وبالنسبة لتكويني مكتبة قرآنية، استعنت بقائمة 100 كتاب التي عددتموها، ولكن لدي بعض الاستفسارات حولها. سؤالي الأول عن طبعة تفسير الطبري من دار الحديث، هل تغنيني عن طبعة التركي؟ سؤال الثاني: أفضل طبعة متوفرة في المكتبات لحاشية الشهاب على البيضاوي؟ سؤال الثالث: أجمع كتاب في علم الرسم والضبط؟ سؤال الرابع: رأيكم في كتاب توجيه القراءات لابن زنجلة، يمكنني أن أكتفي به وجزاكم الله خير. حياك الله يا شيخ محمد، أسأل الله أن يوفقك، والله يعني رسالتك رائعة جدا ومحفزة، ويعني تشعرنا بالسعادة والغبطة أنك متابع ومستفيد، وأسأل الله أن ينفعنا وإياك بالعلم. والمقترح يا محمد للمرحلة الثانية من أنك تقرأ كتاب من كتب أصول التفسير المحررة الجيدة، مثل كتاب الدكتور مساعد الطيار التحرير في أصول التفسير. اقرأ هذا الكتاب يا محمد وادرسه دراسة جيدة، وهو ليس صعبا ويعني ميسر ومطبوع طباعة جيدة، وفي كل وحدة من وحداته أسئلة، بإذن الله سوف تكون نافعة جدا لك. وأيضا لعل بإذن الله يا أخ محمد أنه يخرج كتاب كتبته سميته الكفاية في علوم القرآن، أرجو بإذن الله أن يكون مناسبا أيضا لك في المرحلة الثانية في موضوع علوم القرآن وجمع شتات المسائل، ويعني تفصيل أو تأصيل تفاصيل مسائل علوم القرآن وترتيبه. بالنسبة لسؤالك عن الطبعات، طبعة تفسير الطبري التي من دار الحديث الحقيقة اطلعت عليها اطلاع سريع، وليست في مكانة تفسير أو تحقيق الشيخ عبد الله التركي أبدا، ولذلك أنا لا أرى أنها تغني عنها أبدا، لا تغني عن طبعة الشيخ عبد الله التركي في 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 تفسير الطبري. أفضل طبعة متوفرة في المكتبات لحاشية الشهاب على البيضاوي هي الحقيقة لا يوجد طبعة جيدة، هي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، هي الطبعة المتاحة، فلا ليس لدينا إلا هي. أجمع كتابا في علم الرسم والضبط كتاب ابن أبي داود معالم أو التنزيل، كتاب وأصول الضبط أيضا، وأصول الضبط لابن أبي داود الذي طبعه مجمع الملك فهد. مجمع الملك فهد طبع كتاب ابن أبي داود في 5 مجلدات، كتاب قيم جدا فيما يتعلق بالرسم، وأيضا كتاب الخراز أيضا الذي طبعه المجمع. وأيضا من ناحية الأجمع كتاب في الحقيقة فيما يبدو لي في علم الرسم هو كتاب معجم الرسم العثماني للدكتور بشير الحميري الذي طبعه مركز تفسير، وهو يعني صدر في 7 مجلدات، كتاب مهم جدا لطالب العلم المتخصص في الدراسات القرآنية. وهناك في يعني كتابان أيضا أنصحك بهما، كتاب الميسر في علم الرسم أو الميسر في رسم المصحف للدكتور غانم قدوري الحمد، وكتاب الميسر في الضبط للدكتور أحمد خالد شكري. هذان كتابان مهمان جدا ومؤصلان لطالب العلم في علم الرسم والضبط. سؤال الرابع، رأيكم في كتاب توجيه القراءات لابن زنجلة، يمكنني أن أكتفي به؟ هو كتاب قيم جدا وهو مختصر كما تفضلت، كتاب مختصر وجيد وعمدة، لكن في الحقيقة أنه ليس شاملا في التوجيه. ولذلك يعني من أفضل كتب توجيه القراءات السبع هو كتاب الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، ويكمله كتاب المحتسب لابن جني في توجيه القراءات الشاذة، وأيضا كتاب مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله في توجيه القراءات، كتاب مهم جدا سماه كشف المشكلات أو كذا في توجيه القراءات، وهو كتاب ثمين جدا ومهم لطالب العلم أن يكون عنده في 2 مجلدين لمكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله. الأخ عبد الرحمن بكار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، كيف الحال؟ أرجو أنه وصلتكم قائمة الكتب على البريد التي وعدتكم بها اللقاء السابق. نعم يا شيخ عبد الرحمن وصلتني، ويعني من شدة سعادتي بها أردت أن أرد عليك ردا مفصلا وشاكرا وحامدا لك على هذا العمل، لكنني للأسف تأخرت فأعذرني وسامحني، وها أنا ذا أشكرك على هذا العمل العظيم الذي أنا استفدت منه أنا شخصيا حقيقة. رأيت كثير من الكتب التي يعني مرت في الدروس كأني أنتبه لها أول مرة، فجزاك الله خيرا وشكر الله لك، وأستأذنك يا شيخ عبد الرحمن في نشرها في القناة التليجرام وفي الوسائل التواصل بعد إذنك، يستفيد منها يعني الطلاب العلم، فهي يعني مليئة ما شاء الله بالمصادر الرائعة، وإخراجك لها إخراج فني جميل جدا، فجزاك الله عني خير الجزاء شيخ عبد الرحمن، وتقبل الله منك وكتب الله أجرك. يقول أرجو منكم كلمات يسيرة في كيفية تفعيل علم التفسير في مجالات الحياة العملية والصفات والأخلاق والاستفادة منه في ذلك. الحقيقة يا أخ عبد الرحمن والكلام لنا جميعا، علم التفسير في الحقيقة هو بيان وكشف لمراد الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم هو ليس كتاب تعبد فقط، هو كتاب، هو رسالة الله سبحانه وتعالى لنا لكي نطبقها ونعمل بها. ولذلك كان يقولون أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول إن أصحاب محمد كانوا يرون القرآن الكريم رسائل تصل إليهم في الليل ويطبقونها في النهار أو يعملون بها في النهار، فهذا هو الحقيقة. يعني ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان خلقه القرآن، هو هذا المعنى، هو أنه كان عليه الصلاة والسلام يطبقه، كان الخلق الذي يؤمر به في القرآن فيعمل به، الخلق الذي ينهى عنه في القرآن فيجتنبه، وهكذا. فهذا هو تفعيل علم التفسير في الحقيقة. يعني علم التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم وتطبيقها في الحياة وفي واقع الناس، ما كان من باب الاعتقادات يعتقده الإنسان، ما كان من باب العمل يعمل به، ما كان من المنهيات يجتنبه، وهكذا. هذا هو العمل بالقرآن، وهذا هو المنهج للصحابة رضي الله عنهم. بل إن العمل بالقرآن الكريم هو تطبيق عملي للتفسير. يعني عندما نقول نحن التفسير النبوي للقرآن الكريم، طبعا أنا أعتذر منكم أنني النظارة للأسف قبل أن نبدأ البث انكسرت النظارة، فمعذرة. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم له جانبان، جانب تفسير لفظي، قام النبي صلى الله عليه وسلم ففسر القرآن الكريم لفظيا، بيّن قال معنى هذه الآية كذا وكذا، وهذا محدود جدا، يعني من التفسير النبوي هو محدود من هذا التفسير اللفظي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يفسر الآيات محدودة ذوات عدد محدود يعني، ولكنه قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عمليا. فمثلا عندما قال خذوا عني مناسككم، فهو فسر آيات الحج، فسر آيات الحج بهذه الطريقة العملية. صلوا كما رأيتموني أصلي، فسر الآيات التي تأمر بإقامة الصلاة والخشوع في الصلاة بتطبيق ذلك عمليا، فهذا تفسير عملي. يقول لم أعلم كيفية الوقوف على كلمة وليي في إن وليي الله. طبعا الوقوف عليها بهذه الطريقة، إن وليي، لكن هذا يكون من باب الوقف الاختباري، لأنه لن تقف عليها، لأنها هي اسم إن وليي الله، فلما تصل يظهر أنها منصوبة، إن وليي الله الذي خلقني. طيب، السلام عليكم. يقول ما تفسير طه؟ بشينيا عبد الجبار يقول ما تفسير طه؟ الصحيح أن تفسير طه أنها مثل ألف لام ميم، طه حرف الطاء وحرف الهاء، يعني هي حرفان من الحروف المقطعة، أنها حرفان من الحروف المقطعة، ومثلها يا سين. هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح إن شاء الله. وهناك قول مثلا عن بعضهم قال أن طه معناها يا رجل، يا رجل بلغة قبائل بعض القبائل أنها بمعنى يا رجل. طيب، أيمن عبد الهادي الخطيب يقول ما هو الصحيح في قوله وأخر متشابهات؟ طبعا هذه الآية يعني هي تعتبر آية الباب والعمدة في معنى في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالمحكمات والمتشابهات اختلف المفسرون في معناها، فبعضهم قال المحكمة هي الآيات الناسخة والمتشابهات الآيات المنسوخة، وقيل أن المحكمة هي التي أمرنا بالعمل بها، والمتشابهات هي التي أمرنا باعتقادها وليس العمل بها. وقيل إن المحكمات هي التي أجمع المفسرون على دلالتها ومعناها ولم يقع خلاف في معناها، وأما المتشابهات فمختلف المفسرون في بيان معناها، وقيل أقوال كثيرة في هذا، فكلها يعني كلها مقبولة يعني سائغة أن نقول أن قد تكون المتشابهات هي الآيات المنسوخة، وقد تكون هي الآيات المجملة، وقد تكون هي وهكذا، فهي محتملة يعني أنها تكون بهذا المعنى. يقول أسامة تقي الدين لدي استفسار حول منهج القرطبي في تفسير غريب القرآن من خلال التفسير. طبعا القرطبي رحمه الله في القرطبي في تفسير الجامع لأحكام القرآن كتاب موسوعي، الجامع لأحكام القرآن كتاب موسوعي واسع، تناول فيه بيان الغريب بشكل موسع، واستشهد على بيانه للغريب بالشواهد الشعرية التي وردت في كتب غريب القرآن وفي كتب التفسير قبله، وقد اشتمل تفسير القرطبي على أكثر من 5000 شاهد شعري، قد شرحها الدكتور عبد العال سالم مكرم في كتاب في 4 مجلدات جمع الغريب الذي ورد في تفسير القرطبي مع الشواهد الشعرية وغيرها. وهو ينقل طبعا ينقل عن الزجاج وعن الفراء وعن أبي عبيدة وعن الطبري وعن الخليل بن أحمد وعن قطرب وغيرهم من علماء اللغة الذين تكلموا في بيان غريب القرآن وابن قتيبة وغيرهم، وأوردها في تفسيره بشكل مفصل. فيعتبر كتاب يعني مليء ببيان الغريب رحم الله القرطبي. ياسين المكناسي يقول: السلام عليكم، حياكم الله فضيل الدكتور، ما هي أهم التفاسير التي لم تحقق بعد؟ الحقيقة أنه لا يحضرني الآن كتاب من كتب التفسير التي لم تحقق بعد، لأن التفاسير المهمة أو التي أعرفها كلها يعني حققت. وهناك تفاسير الآن تحقق في حواشي على الجلالين مثلا، مثل صاحب كتاب الجمالين في تفسير الجلالين أو على تفسير الجلالين، له حاشية موسعة لم تحقق الآن، وأظن بعض طلاب العلم الآن يحققونها. التهذيب ربما تراه فوق رأسي، شوف هنا، التهذيب للحاكم الجشمي كان من الكتب المهمة التي لم تخرج، الآن خرجت الآن. تفسير مثلا أنوار الحقائق الربانية للأصفهاني هو حقق من 20 سنة وأكثر، لكنه لم يطبع للأسف. فكثير من التفاسير حققت ولكنها لم تطبع، فلا يحضرني الحقيقة التفسير من التفاسير المهمة يعني لم يحقق بعد. أشرف يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيك، أسألك عن كيفية ومنهجية اختصار كتب التفسير. منهجية الاختصار كتب فيها كتابات جميلة، وقد حرصت في عندما كنت مشرفا لكرسي القرآن على طباعة رسالتين من الرسائل المهمة في الموضوع هذا، موضوع الاختصار في التفسير. رسالة الاختصار في التفسير لعلي العمري، ورسالة المختصرات التفاسير المختصرة الدكتور محمد البركة. وقد استضفناها أيضا في لقاء مركز تفسير قبل، ربما كان اللقاء رقم 59، لعلك تراجعه في اليوتيوب، لقاء مركز تفسير عن التفاسير المختصرة ومنهجيات الاختصار وكذا. طبعا عندما تريد أن تختصر تفسيرا لابد أن يعني هناك سؤال أساسي: لماذا الاختصار؟ لأن الاختصار هو يعني إيجاز العبارة وتكثيف المعنى، فكأنك تقول هذا الكتاب طويل وفيه أشياء لا حاجة إليها، وأنا أريد أن أحذف هذه الأشياء التي لا حاجة إليها وأبقي على الأشياء المهمة وأختصرها. وهذا المنهجية موجودة من قديم، يعني هناك من اختصر تفسير الطبري، من اختصر تفسير ابن كثير، ومن اختصر تفسير القرطبي. لا يكاد يوجد كتاب من كتب التفسير المطولة إلا وقد اختصر في تفسير مختصر. ومن الأشياء الطريفة، وكنت قد كتبت عنها في ملتقى التفسير مقالة، وهو كلام للواحدي رحمه الله، علي بن أحمد بن حسن الواحدي، أو المتوفى سنة 468 هجرية، له كلام جميل في مقدمة تفسيره البسيط يشكو فيها من ضعف الهمة لدى طلاب العلم في زمانه في القرن الخامس، ويقول: إنني لما بدأت في تصنيف كتاب البسيط استطال طلاب العلم هذا الكتاب، وقالوا: إننا في حاجة إلى أن تختصر لنا أو تخرج لنا كتابا في التفسير يكون متوسطا ومختصرا يستطيع طالب العلم أن يقرأه في وقت وجيز ويستفيد منه بسهولة إلى آخره. فكتب كتابا سماه الوسيط في التفسير، وهو مطبوع في 4 مجلدات، والوسيط أو البسيط مطبوع في 25 مجلدا. فلما خرج الوسيط في 4 مجلدات يقول أيضا: للأسف ما أعجب الطلاب العلم، وقالوا إنه طويل أيضا، فاختصر لهم ذلك في كتاب صغير سماه الوجيز في التفسير، واقتصر فيه على قول واحد، يعني الآية التي يكون فيها قولان فإنه يقتصر على قول واحد، والغالب أنه قول ابن عباس. وقد طبع طبعا كتاب الوجيز بتحقيق الدكتور صفوان داودي، وطبع في دار القلم، فأصبح للواحدي الوجيز والوسيط والبسيط. ومن هذه الأسماء الثلاثة أخذ الغزالي بعد ذلك أسماء كتبه في الفقه، الوجيز والوسيط والبسيط. فهذا هو فكرة الاختصار، يعني أنك تفكر أيضا ما الداعي للاختصار، هل هناك حاجة؟ يعني على سبيل المثال أنا شخصيا أرى أن تفسير الطبري لا يصلح أن يكون مختصرا، وإنما هو يؤدي رسالته وهدفه الذي من أجله صنفه الإمام الطبري بهيئته الحالية، وهو لا يصلح إلا للمتقدمين من طلاب العلم الذين يتعاملون مع الأقوال ومع الترجيحات والاختيارات واللغة العالية التي كتب بها الطبري كتابه. فعندما يأتي طالب علم فيختصر ويحذف ويحذف الأسانيد ويحذف الأقوال، يعني هو بهذا قد مسخ الكتاب ولم يختصره. لكن يبقى أمر المختصرات ما زال يعني قائما إلى اليوم. السلام عليكم، يقول فين المقررات لأنني فاتني. نعم، بشار أبو قرة يقول السيد عبد الرحمن ما أحسن طريقة لقراءة التفاسير التراثية؟ تكرار التفسير الواحد مرات عديدة حتى يرسخ في الذهن، أم التنقل بين التفاسير وتحصيل اللطائف والنكت؟ أنا من وجهة نظري يا أخ بشار أن كل تفسير من التفاسير التراثية له قيمته العلمية الخاصة به. فتفسير الطبري مثلا هو مدرسة في الحقيقة، مدرسة ينبغي لطالب العلم المتخصص في القرآن الكريم وعلومه والراغب في الاستفادة أن ينقطع في محراب هذا التفسير. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنك تخصص وقت، يعني أنت الآن طالب علم وتريد أن تحقق هدف، والهدف ليس هدفا سهلا، هدف سامي كبير جدا، وهو أنك تقرأ هذا السفر الذي بقي الطبري يمليه 8 سنوات تقريبا. أنت تريد أن تقرأ هذا الكتاب في مثلا لنقل 4 أشهر أو 5 أشهر. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تقسم هذا التفسير على حسب 4 أشهر وتعطيه أوقات مهمة في يومك وليلتك، تعطيه أوقات بعد الفجر، تعطيه أوقات بعد العصر، بعد المغرب، تقطع مثلا يوميا، تعطيه مثلا 4 ساعات يوميا من القراءة، القراءة التي القلم في يدك والكتاب بين يديك وأنت جالس مثلا على هذه الطاولة تقرأ وتتأمل وتفهم، وإذا أشكل عليك شيء تعلق، تضع استشكال أو كذا، وتسجل في ورقة أو في دفتر، فتشعر أنك تقرأ، أنك تتلقى هذا الكتاب بكليتك وبكل اهتمام وبكل تقدير واحترام لهذا المؤلف. سوف تستفيد أيضا. أنا أعطيك مثلا تجربة، تعال على تفسير الطبري، اقرأ كل ما كتب عن تفسير الطبري أو أهم ما كتب عنه، منهجه في الترجيح، منهجه في التفسير، منهجه في الاختيارات، الاستدلال عند الطبري، هذه كلها رسائل موجودة ومطبوعة، فتدخل بها من خلال هذه الكتب تدخل في جو تفسير الطبري ومعلمة تفسير الطبري الكبيرة. ثم إذا جئت تدخل في التفسير تكون على تصور وتنظر هل فعلا ما ذكر في هذه الدراسات حقيقي أو أنه مبالغ فيه، هل هو صحيح أم فيه استدراكات وكذا. أجزم لك يا أخ بشار أنك لن تنتهي 4 أشهر إلا وقد أصبحت مبدعا متميزا محبا متعلقا بتفسير القرآن الكريم، لأنك تشعر مع تفسير الطبري أنك لست مع شخص عادي، أنت مع معلم يعلمك كيف تفسر القرآن، كيف تتعامل مع الأقوال، مع الاختلافات وهكذا. هذا مثال وهو تفسير الطبري. تأتي مثلا لتفسير القرطبي، هذا موسوعة ضخمة جدا، ستخرج منها بفقه وبتفسير وبفهم وبقصص وتجارب في غاية الروعة. قل مثل ذلك عن تفسير ابن عطية. فأنا من وجهة نظري أن التفاسير التراثية تحتاج إلى أنك تقرأها بكاملك وبكل حضور ذهنك، وتركز في أثناء القراءة وتقسمها. أصلا التفاسير مقسمة على حسب السور، فمثلا لو ركزت وقرأت البقرة وانتهيت منها ستشعر بامتلاء، ثم تقرأ ابن العمران وتنتهي منها، ثم تقرأ النساء وتنتهي منها، ستشعر بثروة لا تقدر بثمن، وهكذا حتى تنتهي من الكتاب. وأنا من وجهة نظري أن التنقل بينها هذا قراءة بحثية، يعتبر قراءة بحثية، لديك يعني مسألة تريد أنك تحررها فتقرأ ماذا قال الطبري، ماذا قال القرطبي، ماذا قال ابن عطية وكذا، ويعني تبحث وتحرر وتعلق وكذا. لكن تريد أنك تقرأ الكتاب قراءة فاحصة، اقرأه من أوله إلى آخره واجعل لك جدول التزم به كأنك في كلية أو كأنك في برنامج أكاديمي لا بد أن تنتهي منه. محمد الحسيني يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما رأي الرازي في تفسيره في العقل وفي القلب، وأين أجد رأيه في ذيل في أي آية؟ في قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ستجد كلام الرازي طويل. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ستجد كلام الرازي في العقل وأين يوجد العقل والفرق بين العقل والقلب بكلام يعني مفصل في تفسيره. فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول: ما رأيكم بطبعة التونسية في تفسير التحرير والتنوير وأفضل طبعة الكتاب؟ الحقيقة هذه هي الطبعة المعتمدة، طبعة الدار التونسية التي صورتها بعد ذلك دار سحنون، وهي المتداولة والتي نرجع إليها جميعا، وهي المتداولة في كل البحوث والدراسات. كل الإحالات الموجودة في الكتب الدراسات والبحوث هي إلى هذه النسخة، طبعة الدار التونسية. والحقيقة أنني كنت فكرت في إعادة طباعة تفسير التحرير والتنوير وخدمته، الخدمة التي تليق به، لكن لم يتيسر ذلك بعد. وإلا فتفسير التحرير والتنوير يستحق كل احترام وتقدير، ويستحق عناية، توثيقات كلام الطاهر بن عاشور، إحالات كلامه ونقولاته، شرح بعض عباراته. هذا كتاب يعني في غاية الأهمية. محمد الحاج يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي أهم التفاسير المفيدة لطالب العلم المبتدئ؟ جزاكم الله خيرا. من أفضلها يا شيخ محمد المختصر في تفسير القرآن الكريم مركز تفسير، الميسر في تفسير القرآن الكريم مجمع الملك فهد، الوسيط في التفسير الذي أصدره مجمع البحوث بالأزهر، التفسير الواضح الميسر للشيخ محمد بن علي الصابوني، كتاب جيد ووفق فيه الشيخ، كتاب المعين على تدبر الكتاب المبين للدكتور مجد مكي، كتاب جيد ولطيف. هذه التفاسير تعين المبتدئ بإذن الله. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر الجزائري، سهل ومرتب و مناسب جدا للمبتدئ. علمي يوسف يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما أفضل كتاب في إعراب القرآن؟ بارك الله فيك وكتب أجرك وإياك، حياك الله يا شيخ علمي. الحقيقة أفضل كتاب في إعراب القرآن، هذا كتاب يعني سؤال صعب، لأن الكتب كثيرة ما شاء الله في إعراب القرآن الكريم، بداية من إعراب القرآن الكريم للنحاس أبي جعفر النحاس، وهو كتاب ثمين جدا، والذي يعني يعتبر من أئمة النحويين، وهو يعني قد توفي سنة 338 هجرية. وهناك كتاب المنتخب أو المنتجب في إعراب القرآن الكريم، كتاب أيضا قيم في 6 مجلدات. هناك كتاب التبيان في إعراب القرآن العكبري، وهو كتاب مشهور ومتداول، ودائما يعني ينقل عنه المفسرون، قال في التبيان قال في التبيان وكذا. أيضا كتاب إعراب القرآن الكريم الذي سماه الدكتور أحمد الخراط المجتبى في إعراب القرآن، وصدر في 4 مجلدات. أنا أنصحك بهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه سهل العبارة، معاصر، استوعب إعراب الآيات التي تستحق أنها تعرب في القرآن الكريم في 4 مجلدات، وأظنه متوفر على الإنترنت، المجتبى في إعراب القرآن الكريم. وهناك كتاب الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه لمحمود الصافي، كتاب قيم جدا لكنه في 15 مجلد. وكتب الإعراب الآن كثيرة صراحة، يعني آخرها المفصل في إعراب القرآن الكريم للدكتور عبد اللطيف الخطيب وزملائه، صدر في 16 مجلد تقريبا، أيضا كتاب قيم جدا. بشار بو قرة يقول: السلام عليكم شيخ، أنا يظهر عليك التعب والعياء، ربما هو المرض. الحقيقة ليس تعب يا بشار، لكنه يمكن لأن النظارة انكسرت، فأنا يمكن تغير شكلي أو أصبحت لا أرى في لا أرى الشاشة أصلا الآن مع المشاهدة، لكن لعلي إن شاء الله أصلح النظارة ونرجع إلى وضعنا الطبيعي. وأسأل الله أن يوفقنا وإياك لخدمة كتابه الكريم. وشكرا لك يا شيخ بشار. الأستاذ ميم عين يقول: هل عد الآي وترتيب السور توقيفي؟ الذي يظهر يا أخي الحبيب أنه كذلك، ترتيب الآيات توقيفي في السور، وترتيب السور في القرآن الكريم الذي يظهر لي ويترجح لي أنه توقيفي، لأن ترتيب السور في القرآن الكريم أشبه ما يكون بترتيب المؤلف للكتاب، وترتيب الكتاب هو يعتبر من أهم ما يعتني به المؤلف. فترتيب السور في القرآن الكريم على هذا النحو لا شك أنه مقصود، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على هذا الترتيب في أدلة كثيرة، أنه قرأ البقرة ثم آل عمران، من قرأ البقرة وآل عمران تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام يعني كثير منها مثل الأعلى والغاشية، وهكذا يقرأها بهذا الترتيب. فالأدلة الموجودة كلها تدل على أن هذا الترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم ما كان يعني لهم أن يخرجوا عن هذا الذي حفظوه وعرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبهم للسور. أما عد الآي فالذي يظهر والله أعلم أنه كذلك في توقيفيته. وإن أردت تفصيلا في ذلك فارجع إلى المقدمة الدراسية النفيسة التي كتبها الدكتور بشير الحميري لكتاب حسن المدد في علم العدد للجعبري، الذي طبعه مجمع الملك فهد للمصحف الشريف. حسن المدد في علم العدد للجعبري، تحقيق الدكتور بشير الحميري. ستجد في مقدمته الدراسية كلام طويل عن هل علم العد الآي توقيفي، وهو قد رجح أنه توقيفي، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني على أضعف الأحوال أن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على هذا العدد وعلى هذه الطريقة في العدد، وهذا يعتبر درجة من درجات التوقيف. يقول الأستاذ الحسن الهاروني: حياكم الله شيخنا، أنا تخصصي دراسات قرآنية، لكن شيخنا أنا تائه في الحقيقة، لا أدري ما هو العلم الذي يستحق التركيز عليه في هذا التخصص، أرجو منكم توجيهي وشكر الله لكم. بارك الله فيك ونفع الله بك يا الحسن، وما دمت أنك متخصص الآن ودخلت في حقل القرآن الكريم وعلومه، فلا بد أنك تقرأ في كل مجالات القرآن وعلومه. وكنت يعني اقترحتم قائمة من 100 كتاب تشمل جوانب الدراسات القرآنية، من التجويد إلى التفسير إلى القراءات إلى علوم القرآن، أصول التفسير، مناهج المفسرين إلى آخره، بحيث أنه يكون متخصص في القرآن وعلومه ملم بكل هذه التفاصيل. ثم إن أردت مثلا أنك تركز على سبيل المثال على أصول التفسير، أو تركز على التفسير التحليلي، أو تركز على إعجاز القرآن وما يتعلق به، أو تركز على مناهج المفسرين وما يتعلق بها، فهذا جيد. واليوم يعني مع توسع العلوم وكثرة الكتب وكذا، قد يكون من المناسب أن يركز طالب العلم على جزئية في هذا التخصص، يكون يكفي المتخصصين هم هذه الجزئية ويبدع فيها ويقدم فيها دراسات واستشارات ويبدع فيها، مثل هذا اللقاء مثلا الآن. يعني أنا الآن أحاول أنني أجيب على الأسئلة التي أعرفها من خلال اطلاعي المحدود على كتب الدراسات القرآنية. يعني لو كنت أنا مثلا إنسان جاد واستفدت من وقتي واستفدت من بشكل جيد، ربما كنت يعني أفدت الجميع بشكل أفضل، لكن يعني على قدر يعني طاقتنا الضعيفة. ياسين المشهداني يقول: السلام عليكم دكتور عبد الرحمن، حياك الله. صاحب كتاب الكفاية في التفسير الذي صدر عن مركزكم المبارك، هل ينقل عن الكوفيين ومن هم؟ بارك الله فيك. نعم، إسماعيل الضرير الحيري صاحب كتاب الكفاية في التفسير، الحقيقة أنه ينقل فعلا كما ينقل غيره من المفسرين عن الفراء، وينقل عن الطبري، والطبري أشبه ما يكون، هو أقرب ما يكون لمدرسة الكوفيين ترى في النحو، فهو يعني هو أقرب ما يكون إلى مدرسة الكوفيين أبو جعفر الطبري، وهو قد نقل عنه، ونقل عن أيضا سيبوي، ونقل عن الخليل، ونقل عن المتقدمين الذين تقدموا، وهو قد توفي سنة 430 للهجرة الحيري صاحب كتاب الكفاية في التفسير، فقد نقل عن يعني عدد كبير من اللغويين، مثله في ذلك مثل الثعلبي ومثل القرطبي وغيرهم يعني من المفسرين. فهو قد نقل عن الكسائي ونقل عن نقل عن ابن الأنباري صاحب كتاب إيضاح الوقف والابتداء، ونقل عن الرؤاسي وعن غيرهم من النحويين الكوفيين يعني. وقد كتب فيه أحد الطلاب الأخ مشعل العندس رسالة عن منهج الحيري في التفسير، وذكر كل هذا، ذكر المصادر التي اعتمد عليها والذين نقل والتي نقل منها. وقد نوقشت رسالته، شاركت في مناقشتها قبل ربما أقل من شهر من اليوم في كلية التربية في جامعة الملك سعود. شوليس البريقي يقول: بما أنكم تعلقون على تفسير البيضاوي وتفسير الجلالين، وقد صرح السيوطي بالاستفادة من التفسير البيضاوي، فما وجه استفادة الجلالين من تفسير البيضاوي؟ وهل استفاد منه كذلك المحلي أو السيوطي وحده؟ جزاكم الله خيرا. استفادة المحلي من تفسير البيضاوي ممكن، ممكن جدا أنه يكون فعل ذلك، لكن البيضاوي توفي طبعا 685، وجلال الدين المحلي قد يعني تأخر عن هذا كثيرا، فمئة بالمئة أنه قد اطلع على تفسير البيضاوي، لأن تفسير البيضاوي منذ كتبه البيضاوي انتشر في وقته، وتناقله الناس وناسخوه ودرسوه ودرسوه. فاحتمالية استفادة المحلي والجلالين من تفسير أو السيوطي من تفسير البيضاوي واردة، لكن تفسير البيضاوي أوسع عبارة من تفسير الجلالين. تفسير الجلالين أكثر اختصارا من تفسير البيضاوي، ويعني قد تعاقب على كتابته كما تعلم الجلال المحلي والسيوطي، فبدأ الجلال المحلي من سورة الكهف حتى ختم القرآن، ثم بدأ من الفاتحة وتوفي رحمه الله، فأكمل السيوطي من البقرة إلى نهاية الإسراء. فوارد جدا استفادته من البيضاوي، ولكن في التفسير المختصر يصعب عليك أن تبحث عن التأثر والتأثير كثيرا. لكن السيوطي نفسه قد صرح بأنه استفاد في تفسير الجلالين، في كتابته للجلالين، من أظنه إن لم أكن واهم، ذكر ذلك في كتابه بغية الوعاء بترجمته للكواشي، ولعلك تراجعها لو سمحت دكتور ياسين، في تفسير في كلام السيوطي في ترجمة الكواشي في كتابه بغية الوعاء في تراجم النحاة، ذكر أنه الكواشي له كتاب طبعا في التفسير مشهور اسمه تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر في التفسير، وقد طبع مؤخرا وهو موجود عندي هنا في المكتبة. ذكر فيه، قال: وقد اعتمدت عليه، وقد كان الاعتماد عليه في تفسير الجلالين. أظنه ذكر تفسير الكواشي، وذكر معه إما تفسير البيضاوي أو تفسير الرازي أو نحو ذلك. محمد قاسمي يقول: بارك الله فيكم دكتورنا الفاضل، هل من توجيه بخصوص بحوث في التكامل المعرفي بين أصول التفسير وأصول الفقه؟ نعم، هناك يا أستاذ محمد رسالة علمية قيمة، وأظنك يمكن أن تجدها على الإنترنت أظن، وهي بعنوان المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه، بين علوم القرآن وأصول الفقه، للدكتور فهد ابن مبارك الوهبي. ناقش فيها كيف تناول المفسرون أو كيف تناول علوم القرآن وأصول الفقه المسائل المشتركة بينه، مثل مسألة النسخ موجودة في أصول الفقه موجودة في علوم القرآن، كيف نوقشت عند الأصوليين وعند الذين كتبوا في علوم القرآن، وجه الاتفاق والاختلاف، مثلا المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الخاص والعام، هذه مسائل مشتركة بين علم أصول الفقه وبين علوم القرآن، لكن قد يكون هناك بعض الفوارق بينهما. فمراجعتك لهذا الكتاب سوف تكشف لك ما يعني هذا الموضوع بدقة. وأيضا كنا عملنا ورشة نقاش موجودة على اليوتيوب، على قناة مركز تفسير على اليوتيوب، حلقة نقاش بحضور الدكتور فهد الوهبي ومجموعة من المتخصصين في أصول الفقه وفي علوم القرآن، نوقشت فيها رسالة الدكتور المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه، وأصول التفسير كما تعلم هي جزء من علوم القرآن، فهي تناولت الفكرة التي ذكرتم، والكتاب قيم جدا في هذه النقطة. بعد إذن حضرتك دكتور، أريد بعض تفاسير المعاصرين الذين استعانوا بالشاهد الشعري في تفسيره. جهاد طارق. المعاصرون مقلون في الاستشهاد بالشعر لبيان الألفاظ الغريبة، ويعني أصبح كثير منهم يستغني عن الاستشهاد بالشعر، لكن من أوسع من ترى يستشهد بالشعر من المتأخرين يعني بصفة عامة هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. هؤلاء يعني حافظوا على هذا التقليد وهو الاستشهاد بالشعر على بيان الغريب القرآن وعلى بلاغته وكذا. أما المعاصرون من لم لا تجد حضور كبير للاستشهاد بالشعر في تفاسيرهم. بشار بقرة يقول: أستاذ عبد الرحمن، ما رأيك في اختصار تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي المسمى النهر الماد على البحر المحيط، وهل يغني عن الأصل؟ طبعا النهر الماد من البحر المحيط هو لأبي حيان نفسه، وفيه ما ليس في البحر المحيط، وقد قال هو في المقدمة: فإنك قد تجد في النهر ما لا تجد في البحر. فهو قد بعد أن انتهى من البحر المحيط، يعني كأن بعض طلاب العلم طلبوا منه أن يختصر لهم كتاب البحر المحيط لطوله، فكتب النهر الماد، والكتاب قيم جدا حقيقة، وفيه إضافات هو ذكرها غير موجودة في البحر المحيط. لكن طبعا هو لا يغني طالب العلم الذي يرغب في معرفة التفاصيل في الإعراب، في الأحكام الفقهية، في توجيهات إعرابية لا تكاد تجدها إلا عند أبي حيان في البحر المحيط. فهو من وجهة نظري لا يغني طالب العلم عن الكتاب البحر المحيط، لكن النهر الماد كتاب قيم وجيد ومفيد، ويعتبر من الكتب المتوسطة لأن في 6 مجلدات تقريبا، لأن البحر المحيط في أكثر من 20 مجلد. محمد الحاج يقول: هل يجوز الاطلاع على كتب التفاسير التي تحتوي على الإسرائيليات جزاكم الله خيرا؟ نقول يا محمد نعم طبعا، لأن الإسرائيليات استفاد منها المفسرون من السلف ومن المحققين من علماء التفسير كالطبري وابن كثير وابن عطية، كلهم قد استفادوا من الإسرائيليات ووظفوها التوظيف الأمثل. ولدينا ملف جميل جدا في موقع مركز تفسير عن كيفية التوظيف الأمثل للإسرائيليات في التفسير، لأن لا يمكن الاستغناء عنها. الذين يدعون للاستغناء عنها مطلقا، ستبقى لدينا بعض الآيات وهي محدودة، ربما 5 أو 6 آيات لا يمكن فهمها الفهم الصحيح إلا على ضوء الإسرائيليات التي رويت فيها. فهذا هو الجواب. أما يعني هل يجوز؟ نعم، طالب العلم يجوز له أن يطلع على هذه الكتب ويستفيد منها. حمد الظاهر يقول: السلام عليكم الشيخ الكريم، أنا على وشك إتمام حفظ القرآن. ما شاء الله، هنيئا لك، وأسأل الله أن يبارك لك ويثبتك. وسجلت مؤخرا في برنامج السعدي، فبما أبدأ من علوم القرآن بعد إتمام الحفظ؟ جميل، ما دام انك بدات في تفسير في برنامج السعدي يا حمد، فسوف تجد ان شاء الله مقرر علوم القران، سوف تجد فيه ان شاء الله ما ينفعك ويتدرج بك في دراسه علوم القران باذن الله تعالى. المقرر مقرر ممتاز جدا الذي يدرس في الاكاديميه، يعني جمع افضل ما في كتب علوم القران المعاصره من كتب الدكتور حمد فهد الرومي، دكتور مساعد الطيار، وغيرها من الكتب الجيده. ياسين المصلي التمنارتي يقول: هل من تفسير جمع بين النحو والبلاغة والأحكام الفقهية بشكل مبسط وشكرا؟ طبعا توظيف النحو والبلاغة في التفسير، هناك تفاسير محددة يعني أجادت في ذلك واهتمت به. فمثلا على سبيل المثال النحو والبلاغة، تجد تفسير البيضاوي على سبيل المثال اهتم بهذا الجانب باختصار، فأخذ أفضل ما في كتاب الراغب الأصفهاني التفسير وكتاب الكشاف للزمخشري البلاغة والنحو الذي فيه، لأن الكشاف للزمخشري مليء بالنحو والبلاغة والأحكام الفقهية باختصار. لكن قد يكون يا ياسين كتاب القاسمي اللي هو سماه محاسن التأويل كتاب مناسب في هذا، فهو قد يعني اهتم بالنحو وبالبلاغة وبالأحكام الفقهية على شيء من الاختصار وسهولة العبارة. شكيب الجزائري يقول: وما هو الكتاب الذي تنصح بتدريسه في المسجد لعموم الناس؟ من وجهة نظري يا شكيب، المختصر في تفسير القرآن الكريم مناسب جدا، مختصر العبارة واضح، وفيه بيان مقصد السورة في أولها، وفيه أبرز الأحكام والهدايات في آخر الصفحة. فتستطيع أنك تأخذ في كل صلاة مثلا أو في صلاة العصر مثلا صفحة واحدة من التفسير، وتقرأ الهدايات الموجودة في آخر السورة أو في آخر الصفحة وتعلق عليها. يعني لو علقت على هذه الهدايات والفوائد المستنبطة، تحضر طبعا قبل الدرس تقرأها وتستحضر بعض الشرح على هذه الهدايات. أنا شخصيا جربت هذه الطريقة وجدتها نافعة جدا وغير مملة، وتستطيع أنك تنهي الكتاب كاملا في سنة ونصف تقريبا أو سنتين، تقرأ التفسير كاملا المختصر في تفسير القرآن الكريم أو الميسر، لكن الميسر ليس فيه مقاصد وليس فيه هدايات ولا عناية بالغريب، ولذلك هذا يتميز به المختصر، المختصر في تفسير القرآن الكريم. نحن بهذه الطريقة قد أجبنا ولله الحمد على يعني كل أسئلتكم التي وردتني هنا من الأستاذ سالم، لكنني أرى أمامكم، أرى أمامي الآن أسئلة لم تنقلها يا سالم. أسئلة كثيرة والله ما زالت لم تنقل بعد. وين يا شيخ سالم؟ ترى أنت ترى أننا نكتفي هنا؟ لا، هناك أسئلة كثيرة مهمة جدا ما نقلتها، جزاك الله خير. وين كثير الأسئلة اللي باقية يا سالم؟ مصطفى يقول السلام عليكم، بخصوص قراءات القرآن، فهل صحيح أن قراءة حفص عن عاصم دون قراءة ورش، وأن قراءة ورش كانت معتمدة حتى وصول الحكم العثماني، وهو من اعتمد رواية حفص لأنها أسهل للعاجم، فهل هذا صحيح؟ نعم، يعني قراءة حفص كانت يعني قليلة جدا في مرحلة قديمة، وكانت القراءة المنتشرة قراءة أبي عمرو وغيرها، ثم فعلا لما جاءت الدولة العثمانية اعتمدت قراءة حفص وانتشرت في العالم الإسلامي. اليوم تلاحظون لما أصبح يقرأ بقراءة حفص في الحرمين، وأصبحت قراءة حفص تنقل أو قراءة الحرمين تعمم يعني في أنحاء العالم، فانتشرت رواية يعني حفص، وإلا يعني لم تكن كذلك في الزمان المتقدم. يعني عادل أبو الهمام يقول، هل تغني اختصارات التفاسير عن الأصول؟ مثاله اختصار الشيخ أحمد شاكر لتفسير ابن كثير. لا، لا تغني، لكنها تصلح للمستعجل، القارئ المستعجل تصلح له هذه التفاسير المختصرة. عبد الرحمن يقول، أحتاج رأيك في مشروع مبسط توقفت عنه حتى أستشير، وهو أني حاولت اختصار فوائد أكثر من 20 كتاب في علوم القرآن وتدبره وجمع مكنوناتي على هوامش مصحفي، فصار هامش كل صفحة مليئا بأسباب النزول وملاحظات المفسرين وفوائدهم وتعليقاتهم وخصائص ذكروها عن كل آية موجودة في الصفحة، محاولة لتقريب خلاصات لتلك الكتب مباشرة للقارئ، فماذا تنصحون في هذا العمل بارك الله بكم؟ والله هذا عمل جليل جدا، لكنه سيكون يعني واسع جدا. هل يمكن أن يكون على هامش المصحف يا عبد الرحمن؟ يعني لو تعمل نموذج وترسله لي نتناقش أنا وياك فيه، ما في معنى. محمد مشرف يقول، من فضلك دكتور سؤالي، هل ذكر أهل التفسير ما هو القربان الذي قدمه كل من هابيل وقابيل؟ نعم، يقولون أنهم قدموا، بعضهم يذكر أنهم قدموا يعني ذبحوا شاة أو شيء من هذا، أو عجل أو كذا، وبعضهم يقول أنهم قدموا شيء من المجوهرات أو كذا، وكانت علامة قبول القربان أن تأكله النار. محمد يقول، هل الشيعة يقولون بتحريف القرآن قولا واحدا؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، لكن في المعاصرين الآن من ينفي هذه التهمة ويحاول يعني التملص منها. بشار يقول، بشار بقرها، هل شيخ، هل التحيز والتعصب لقراءة على أخرى يعتبر مذموما أم لا كما حال التمذهب الفقهي؟ نعم، هو يعتبر مذموم، لأن القراءات كلها على مستوى واحد من الثبوت، خاصة القراءات العشر كلها على مستوى واحد من الثبوت ومن القبول ومن التواتر، فلا يجوز يعني تفضيل قراءة على أخرى أبدا، ولكن يجوز قراءة بأي قراءة من هذه القراءات. وأن المشرق يقول، غالبا ما يعتمدون رواية حفص عن عاصم، بينما المغرب رواية ورش عن نافع، وهذا ما انعكس حتى على بعض الأساتذة الجامعيين بتأكيدهم على ضرورة اتباع الرواية السائدة في البلد في تحرير الرسائل الأكاديمية والبحوث العلمية. هذا صحيح حتى لا يقع يعني ازدواجية ليس لأي سبب آخر يعني، وإنما يعني مراعاة لحال البلد والوضع الموجود السائد، هذا الأفضل يعني. وإلا كلها يعني معتبرة ومتواترة وصحيحة، بل هي أقوى في الاعتبار من المذاهب الفقهية. فالتزامك مثلا بقراءة ورش أولى من التزامك بمذهب مالك، لأن مذهب مالك قد يكون فيه بعض المسائل المرجوحة، لكن قراءة ورش ليس فيها ذلك. يقول كادرا بدي، السلام عليكم ورحمة الله، سعد دكتور جزاكم الله خير الجزاء وحسن عليكم، اسمي خضر من المدينة المنورة، حياك الله. كتاب معالم التنزيل للزجاجي هل هو مطبوع؟ لا أعرف له كتابا مطبوعا بهذا. معالم التنزيل هو هذا هو عنوان كتاب البغوي في التفسير. شكار يقول شيخنا الفاضل حياك الله وبياك، ما الفرق بين تفسير التحليلي والموضوعي؟ التفسير التحليلي هو التفسير الذي يتناول الآية كلمة كلمة، يحللها كلمة كلمة وجملة جملة. التفسير الموضوعي والذي ينظر إلى الموضوعات بشكل إجمالي. فالتفسير الموضوعي فيه أنه نظرة كلية لقضية قرآنية، كالصبر في القرآن الكريم، تجمع الآيات التي في القرآن الكريم عن الصبر، أو الآيات التي عن التقوى، أو تفسر السورة كاملة تفسيرا إجمالي أو تفسيرا موضوعيا، تركز على أبرز الموضوعات تقسمها إلى مقاطع، هذا هو التفسير الموضوعي. أما التحليلي فهو كما ذكرت لك. يقول أحمد يقول كيف أبدأ في الحفظ والطريقة السهلة لذلك؟ الحمد لله اليوم يعني فيها أكثر من مقترح لكيف تقرأ القرآن الكريم، كيف تحفظ القرآن، ويمكنك أن تدخل على اليوتيوب الآن وتكتب طرق إبداعية لحفظ القرآن، طرق إبداعية لحفظ القرآن، ستجد محاضرة رائعة جدا للدكتور يحيى الغوثاني، بارك الله فيك. السلام عليكم، عند اختلاف التفسير، أبو عبد الرحمن فتحي يقول عند اختلاف السلف في تفسير بعض الآيات كيف يتم التعامل مع هذا الاختلاف، وعند ترجيح المتأخرين هل يدخل في التفسير بالمأثور أم هو داخل في التفسير بالرأي؟ يعني هذا سؤال طويل يا أبو عبد الرحمن. اختلاف السلف في التفسير إذا كان اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد، إذا كان اختلاف تنوع فهو ليس فيه إشكال يعني تأخذ كلها صحيحة، إذا كان اختلاف تضاد فينظر كيف ترجح بين هذه الأقوال، ينظر في القول، ينظر في السياق، ينظر في يعني كيف تطبق طريقة التعامل مع الاختلاف. وأنصحك بكتاب قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين، هذا ذكر جواب سؤالك بالتفصيل حتى لا نطيل لأننا الوقت ضاق علينا. من فضلكم يا شيخ ما هو التعريف الاصطلاحي المناسب للقاعدة إذا أردنا بها قاعدة ترجيحية بين أقوال المفسرين، وهل يمكن الأخذ بأخذ تعريفات الأصوليين على اعتبار أن تعريفاتهم تعبر عن القاعدة في معناها العام وليس القاعدة الفقهية فقط؟ سلسبيل، الحقيقة الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد التفسير أو قواعد الترجيح ذكر أن يعني القواعد التفسير هي الأسس التي يعتمد عليها المفسرون في ترجيح قول على قول أو تضعيف قول. يعني فوائد القاعدة أنها ترجح قول على الأقوال أو تضعف قولا من هذه الأقوال فتترك البقية يصح القول بها. وفرق فيها، قال أنه لا يمكن أن نقول في التفسير أن هناك قاعدة تفسيرية وضابط تفسيري مثل القواعد الفقهية، القواعد الفقهية في قواعد فقهية وفي ضوابط فقهية، وفرق بينهما يعني أن القاعدة تشمل أكثر من باب فقهي والضابط يشمل باب واحد من أبواب الفقه. أما القاعدة التفسيرية فهي تشمل والضابط التفسيري هي تشمل كل التفسير. ويعني قد ناقش الدكتور حسين في مقدمة رسالته قواعد الترجيح هذه المسألة يعني التعريف الاصطلاحي المناسب للقاعدة وعرفها. محمد البخاري يقول تفسير الطبري ما هو أفضل طبعة له؟ طبعة الدكتور عبد الله التركي في دار هجر. عندما يقول محمد مشرف جزاك الله خير دكتور، عندما أقرأ الآيات الأخيرة من سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى نهاية السورة، أجد أن الآية تتحدث عن عباد الرحمن وصفاته، ولكن الآية الأخيرة في السورة مختلفة تماما عما قبلها، وهي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بالعكس هي أجمل خاتمة لصفات عباد الرحمن، وهي الملازمة للدعاء، كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى. يمان الرافعي يقول: هل إبراهيم محمود الرفاعي هل ممكن أن يكون بحثنا في الأكاديمية عن التفسير الموضوعي؟ نعم ممكن، أبشر، جزاك الله خيرا. لعلي أختم بهذا السؤال الأخ بشار أبو قرة، وجزاك الله خير يا بشار، أسئلتك جميلة. أستاذ عبد الرحمن، عندي اقتراح لو سمحت، يا ليت مركز التفسير يعمل على تحرير موسوعة على شكل دليل فيه فهرست للرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية التي نوقشت في الجامعات العربية الإسلامية، طبعا بالتعاون معها، تكون عونا كبيرا للباحثين في توجيه بحوثهم وعدم تكرار المواضيع والمضامين ومحاولة خلق النوعية والجدة. نحن يعني أردنا الآن نبدأ في ذلك في المرصد الدولي للمعلومات القرآنية، وسنكمل بإذن الله. لكن قد قام الزملاء في معهد الشاطبي في جدة بطباعة دليل الرسائل الجامعية، وقد شملت تقريبا أكثر من 50 سنة ماضية، فهو كتاب قيم جدا ومطبوع في مجلدين. لعلكم تأذنون لي أن نتوقف عند هذا الحد، الساعة الآن 10:10، لأن جاءتنا عتاب في المرة الماضية أن طولنا أكثر من 1.5 ساعة تقريبا، فلعلنا إن شاء الله نتوقف، وإن شاء الله نلتقي بكم بإذن الله قريبا، ربما بعد 2 أو 3 أسابيع وكذا، ونجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وأعتذر إليكم إذا كان هناك خلل في التصوير أو في الصوت أو في الجواب. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.